بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، لا يزال ابن القيم رحمه الله يسوق الأدلة من كتاب الله عز وجل على هذا المطلب العظيم الذي هو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند الدليل الخامس، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتحت الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر المشهد بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق وناظرائه. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال:
هذه هي الآية إذن الخامسة من الآيات التي ساقها رحمه الله في هذا الفصل. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان، وهذا كثيرا ما يرد في القرآن: نداء بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ستتكرر كثيرا على أسماعنا ونقرأها في كتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذه النداءات، فإن من مقتضى الإيمان أن نطيع الله عز وجل فيما أمرنا به، وأن نجتنب عما نهانا عنه، وكذلك أيضا نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به، وننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب. وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينيه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به رسول إن لم يكن في القرآن، وإلا فلا تجب طاعة فيه.
نعم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا التقرير يبين هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا كرر يبين ابن القيم رحمه الله تكرار الفعل هنا، وأنه لم يكتفي بالفعل الأول، أي أن الله عز وجل لم يقل وأطيعوا الله أو لم يقل أطيعوا الله والرسول، لم يقل أطيعوا الله والرسول، إنما قال ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا التكرار فيه سر لطيف، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله وعد به في فصل سابق، وهذا أوان بيانه. فإذا تفيد الآية وإعادة الفعل وأطيعوا الرسول أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يطاع فيه استقلالا. ما معنى هذا؟ يعني لو وجدنا أمرا في السنة يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر، لا نقول إذا لم يكن هذا الأمر في القرآن فلا نأخذ به، إنما نأخذ بالسنة، لأن الله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، فقال وأطيعوا الرسول. إذا لا يقول يأتي شخص أو يقول قائل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى القرآن نفتش في القرآن، إن لم نجده فإننا لا نأخذ به، هذا خطأ شنيع، وهذا ينادي به اليوم الذين يعرفون بالقرآنيين أو الذين ينكرون حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم نأخذ ما في القرآن فقط ولا نأخذ شيئا من السنة والعياذ بالله. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا لا نأخذ قول البشر، وهذا يدل على جهلهم، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا مسألة تدرس في كتب الأصول وفي غير هذا الفن أيضا، هل تستقل السنة بالتشريع؟ هل تستقل السنة بالتشريع؟ الجواب نعم، السنة قد تأتي مبينة وموضحة لما في القرآن، قد تأتي لبيان مجمل، قد تأتي السنة تخصص العام الذي في القرآن، قد تأتي السنة تقيد المطلق الذي في القرآن، وقد تستقل بحكم لا يوجد في القرآن. أما أولو الأمر نعم، وأما أولو الأمر
فلا تجب طاعته أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول ولا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أجب فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة.
نعم، هذا تقرير منه رحمه الله فيما يتعلق بعدم تكرار الفعل في أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فهنا عدم تكرار الفعل أيضا فيه بيان أن طاعة ولاة الأمر هي مندرجة تحت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال فتأمل
كيف اقتضت إعادة هذه المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وهو يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه.
نعم.
فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى كتابه فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان أحدهما.
نعم. هنا يعني بيان فردوه إلى الله والرسول، أي أن السنة مرتبطة بالقرآن، ولذلك الأصح أن يقال الكتاب والسنة هما المصدر الأول من مصادر التشريع، هذا هو الأسلم والأصوب، أن يقال الكتاب والسنة هما المصدر الأول من مصادر التشريع، فما يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد إلى الله عز وجل وإلى رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا من أسرار القرآن كما قال. ثم ذكر رحمه الله مسألة وأولي الأمر، من هم أولو الأمر؟ هل هم العلماء أو الأمراء؟ والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، كل منهم ولاة أمر، العلماء ولاة أمر والأمراء ولاة أمر، كل في باب. العلماء ولاة أمر في حفظ الدين وبيان الدين وبلاغه والذب عنه والرد على من ألحد، هذه مهمة العلماء. وولاة الأمر الأمراء ولاة أمر من حيث القيام على نصرة الدين ورعايته والجهاد في الذب عنه وإلزام الناس به، ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ فيا لها، قال فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم. قال وكلنا، وقصد بهم من؟ العلماء. وهنا مسألة، هل يؤخذ من قول الله عز وجل وكلنا بها قوما، أو يفهم من هذا أن يقال العالم وكيل الله؟ هذه المسألة تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وقال ما مفاده لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المفيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم أو اسم فعل مطلق، يعني لا يلزم من قول الله عز وجل وكلنا بها أن نستخرج من هذا اسم فعل مطلق ونقول وكيل الله أو خليفة الله، هذا جوابه رحمه الله. ثم بين رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالتنازع إذا حصل، قال فإن تنازعتم في شيء. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله، من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في إيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاسمة العاصمة بيانا وشفاء.
نعم، هنا وصف بليغ لهذه الآية، قال العاصمة القاسمة، عاصمة لقوم وقاسمة لآخرين، هي عاصمة لمن؟ للمتمسكين الممتثلين، كما قال ابن القيم رحمه الله، من يردون النزاع إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء متمسكون ممتثلون، فهي عاصمة لهم، وهي قاسمة أيضا لظهور المخالفين لها. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، ثم قال وقد اتفق السلف والخلف.
وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله وهو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل على أن طاعة الله والرسول فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب لسعادة عاجلة وآجلة. ومن تدبر العالم الشرور الواقعة فيه علم أن كل شر
العالم والشرور الواقعة فيه. نعم،
ومن تدبر العالم
والشرور الواقعة فيه،
ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر من عالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته.
هذا يعني تقرير منه رحمه الله، وهو قريب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، أن كل خير في العالم سببه هو اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهذه المعاني العظيمة من الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله جل وعلا. وكل شر في العالم فسببه المخالفة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله مبينا كمال السعادة، قال وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. وهنا هذا كلام متين يستحق التأمل، وهذه الأمور التي بينها رحمه الله اجتمعت في سورة العصر كما سبق، فهذه الأمور الأربعة التي ذكرها هنا رحمه الله هي الموجبة للسعادة والنجاة من الخسران. وهذه السورة العظيمة ينبغي للمسلم دائما أن يتأملها وأن يقف معها، إيمان بالله عز وجل وعمل صالح مبني على العلم الصحيح، وإذا بنى المسلم تصرفاته على العلم الصحيح فإنه سيعود إلى كتاب ربه عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوصي إخوانه بذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا كله يدور على فحوى وسبب هذه الرسالة التي أنشأها ابن القيم رحمه الله، وهي النصيحة والتعاون على البر والتقوى. ثم قال ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم، هذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلكهم ومعالمهم، المعالم في هذا ظاهرة، وكما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فإنما يكون هذا بلزوم نهجهم وسلوك مسلكهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في الدليل السادس وقال تعالى لرسوله: قل إن ضللت
وقال تعالى لرسوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، إذن هذا الدليل يا إخوة السادس الذي ساقه ابن القيم رحمه الله على هذا الفصل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا هو الشاهد من الآية. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهداية الحاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالوحي لا بغيره. ولذلك قال رحمه الله: فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. كيف تحصل هداية هداية من هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بهذا الأمر؟ لا يمكن أن تأتي الهداية من هذه الأقوال الشاذة والأقوال المضطربة، وهذا ضلال وأعظم ضلال. ثم قال: يحيل فيها على عقل رأي فلان أو عقل فلان ورأي فلنتان. وهذا فيه بيان حقيقة العقول. لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق، لكنها عقول. ولهذا بعض السلف كان يقول: عقل من؟ إذا جعلتني أرجع إلى العقل وجعلته هو المستند، فأي عقل سأعتمد عليه؟ العقول كثيرة، وهل العقول متحدة على رأي واحد؟ وحتى صاحب العقل الواحد تجده مضطربا. ثم قال: فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه الله من هذه البلية. إذا عوفي العبد من هذه المسالك المنحرفة ووجد نفسه قد أقبلت على طاعة الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وحي الله، فهذه والله نعمة عظيمة ينبغي بل يجب علينا أن نشكرها. نعم. ثم شرع في الدليل السابع.
ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع منزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يعجل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع الأولياء واتبع أولياء من دون الله. فهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به.
نعم، الشاهد هو قوله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن أمر بماذا أيها الإخوة؟ أمر باتباع المنزل أو المنزل، ونهي عن اتباع غير المنزل. ولهذا الأديان أو الدين الذي عند الناس لا يخرج عن قسمين واضحين في الآية: إما دين منزل من السماء، وإما دين نابت من الأرض. ما يخرج عن عن ذلك. والحق والهدى إنما هو في الدين المنزل من رب العالمين، فقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا تجد في رد الأنبياء باطل أقوامهم يقولون في رد باطل أقوامهم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه الأشياء التي أنتم عليها أيها الأقوام ما أنزل الله بها من سلطان. وأمارة المنزل عند الاستدلال يقال قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله. ثم قال رحمه الله فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، لا يخرج عن هذين الأمرين، فاختر لنفسك ما شئت. إن اتبعت المنزل من رب العالمين سلكت الطريق الصحيح ووصلت إلى رضوان الله عز وجل وإلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن اتبعت المسالك المنحرفة ضللت عن الطريق، والله المستعان. نعم. شرع في الدليل الثامن وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه،
وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير رسول يترك الأقوال والآراء، فما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان.
نعم، هذا هو الدليل الثامن الذي ساقه رحمه الله على هذا الفصل. وفي هذا الدليل الندامة الكبرى والحسرة العظيمة التي تكون يوم القيامة لمن لم يتبع المنزل من رب العالمين ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تنفعه هذه الندامة ولا تجدي شيئا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يندم أشد الندم في ذلك الوقت على التفريط في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الخليل، خليل السوء وصديق السوء، هو مصيبة على مصيبة وبلية على خليله. ولهذا قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذه المصاحبة لابد أن يعتني بها المسلم، فيتخذ الخليل والصاحب الذي يدله على الخير، الذي يأخذ بيده إلى كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما لمعانيه، يأخذ به إلى حوض السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسيران في هذا الطريق وعلى هذا الصراط المستقيم إلى أن يلقي الله عز وجل. ونحن في هذا الزمن كما نبه عليه شيخنا حفظه الله في شرحه وفي كثير من شروحه الشيخ عبد الرزاق البدر، يتكلم دائما عن صاحب، وأنبه على هذا أيضا كما نبه الشيخ، صاحب يلازمنا في هذا الزمن ألا وهو الأجهزة الحديثة. فينظر الإنسان إلى هذا الصاحب فلا يستعمل هذا الأمر إلا في طاعة الله عز وجل. إذا لم يوفق العبد لصرف ما في هذه الأجهزة في طاعة الله عز وجل فإنه ربما يدخل منها أو من خلالها على ما يغضب الله جل وعلا. فكم ضل أقوام وهلك أقوام، سواء في وادي الشهوات أو في وادي الشبهات، بسبب عدم استخدام أو استعمال هذه الأجهزة في مكانها الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء الأتباع.
وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعهم في غير موضع من كتابه، فقوله تعالى: يوم تلقب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا،
يوم تقلب
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
إذن هذا هو المصير، هذه حالة هؤلاء الأتباع الذين اتبعوهم وهم على غير هدي الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، على غير ما يأمر به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النهاية، بل إنهم يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولهذا قال رحمه الله: وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية. فيحرص المسلم على أن يتبع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدليل التاسع والأخير من هذه الأدلة، وقال تعالى:
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.
نعم،
فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكل لا تعلمون.
ولكن لا تعلمون. طيب، هذا هو الدليل التاسع والأخير الذي ساقه رحمه الله. وهذا الموطن الأول من فوائد هذه الآية، لما قال رحمه الله بعد ذلك: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الآن ذكر الصنفين، أحدهما منشأ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني المكذب بالحق. فالأول كفره بماذا؟ بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الذي يفتري الكذب على الله عز وجل وهو من ينشئ الباطل ويضعه بين الناس وينشره، وكذلك القسم الآخر الذي يكذب ما جاء عن الله عز وجل. هذان النوعان يعرضان لكل مبطل، كل صاحب باطل، لأنه سينتصر لباطله، فإذا انضاف إلى ذلك الدعوة إلى الباطل فهذا الأمر أشد والعقوبة أعظم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هذا الموطن الثاني المستفاد من هذا السياق أيها الإخوة، يعني فيما يتعلق بأمر الدنيا ومتع الدنيا ولذات الدنيا، ينالهم الشيء الذي كتب لهم. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الشيء الذي كتب وقدر من رزق أو صحة أو عافية، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. وهذا الجواب: قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة. وهذا الموطن الثالث من هذا السياق، يعني إذا جاءت الملائكة لقبض أرواح هؤلاء، من هم الذين كذبوا بالحق وكذبوا على الحق، يعني افتروا وكذلك أيضا كذبوا على الله عز وجل. إذا جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، الملائكة تقول لهم أينما كنتم تدعون من دون الله، تدعون تعتقدون فيهم نصرا وعونا ورزقا إلى غير ذلك، أينما كنتم تدعون من دون الله ترجونهم تسألونهم أينهم، قالوا ضلوا عنا فارقونا، بطلت الآن تلك الدعوة. فهذه حسرة تلحقهم عند الموت كذلك عند قبض أرواحهم. فالذي يسير على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم الحسرة معه في الدنيا وكذلك في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الآن هم يعترفون أنهم كانوا كافرين في حال صحتهم وتمتعهم بالدنيا، كانوا متعلقين بهؤلاء. لما آلوا إلى هذا المآل وجاءت الرسل لقبض الأرواح شهدوا بماذا؟ بأنهم كانوا كافرين. لكن هل تنفع هذه الشهادة؟ لا تنفعهم ولا تجدي شيئا. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. كل هذه العلائق، كل هذه الصلات، والله مهما قويت فإنها ستؤول إلى التلاعن في النار. يكون أهل النار في تلاعن والعياذ بالله يوم القيامة. كل أمة تلعن أختها، بينما أهل الإيمان نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه من فضله ليس بينهم إلا التراحم، يرحم بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض، يستغفر بعضهم لبعض. هؤلاء هذا مآلهم، مهما كانت هذه الرابطة، مهما كانت الرابطة، فإن هؤلاء الذين ذكرهم أولا ابن القيم رحمه الله يؤول أمرهم إلى هذا، إلى هذا المآل. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذه موعظة عظيمة وجليلة، وما ذاك إلا لبيان هذا الوعظ العظيم وهذا الحوار ما جاء إلى الاعتبار والاتعاظ. فلنأخذ من هذا العبرة ولنأخذ من هذا الفائدة العظيمة حتى ننجو. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، ما فيه مزية، أي نحن مثلكم، كان قبلنا أناس وتبعناهم في الضلال، جاءت الرسل لم نقبل منهم وأعرضنا عن الحق، وأنتم كذلك مثلنا، فنحن في مهلكة واحدة. نحن كان لنا أقوام قبلنا نهجنا نهجهم وسلكنا طريقهم، فجاءت الرسل فلم نقبل ما جاءوا به، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إذن هذا الذي تقدم هو حال الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. ثم بين رحمه الله بعد ذلك فصل في الأتباع المخالفين لمتبوعيهم. نعم، قال رحمه الله،
قال رحمه الله: فهذا حكم الأتباع المتبوعين المشتركين في الضلالة. وأما الاتباع المخالفون المتبوعين لمتبوعهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
إذن هذا قسم آخر، الأتباع المخالفون لمتبوعيهم، يعني يدعي أنه تابع وأنه من أتباعه لكنه مخالف. مثال ذلك النصارى يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن أين هم والشأن الذي كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وعيسى يتبرأ منهم ومن أتباعهم ومن اتباعهم المزعوم، لأنهم يزعمون أنهم أتباع له وهم في الحقيقة يسلكون غير مسلكه، وهذا كثير. كذلك أيضا يوجد في الأمة من يكون عنده الاتباع بالادعاء فقط ثم يسلك مسالك أخرى من عبادة القبور، عبادة الأضرحة، وهو يدعي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قسم آخر، الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم، يعني المائلون عن طريقتهم. ثم بين رحمه الله قال: وهذه حال، نعم،
قال رحمه الله: وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله ولجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كله باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه ما كثرتها وشدة تبعه فيها ونصبه. إذ لم يجرد موالته ومعادته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل، الموالة التي كانت بينهم في الدنيا لغير
الوصل والموالة،
وهي الوصل والموالة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال: وتقطعت بهم الأسباب.
نعم، إلى أن قال رحمه الله: فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. الأخية التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في آخر كلامه هي عود أو عصا تغرز في الأرض ويشد بها الحبل المربوط في الدابة أو بالدابة، فإذا أخذت الدابة ترعى في الأرض فإنها مردها إلى، لأنها مربوطة فيه، مردها إلى هذه الأخية. فالإنسان، أراد ابن القيم رحمه الله أن يشبه وأن يبين أن الإنسان ينبغي أن يدور حول السنة ولا يتجاوز السنة، كما قال بعض السلف: ندور مع السنة حيث دارت. فكل وصل وكل علاقة مهما قويت تنقطع إلا الوصل والسبب الذي في الله عز وجل ولله جل وعلا. كل كلام القيم هذا يدور حول هذا المعنى، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال التي تكون في الدنيا إذا كانت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته ولغير وجه الله عز وجل فإنها ستكون هباء تضيع على الإنسان. ولذلك أخلص عملك يا عبد الله واجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر لما ذكر حكم الأتباع الأشقياء بين حكم الأتباع السعداء. نعم.
قال رحمه الله: فهذا حكم الأتباع الأشقياء، فأما الاتباع السعداء فنوعان: اتباع لهم حكم الاستقلال،
أتباع لهم
حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هنا يشير رحمه الله إلى الأتباع السعداء وأنهم نوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، ويشير إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. فإذا رحمه الله ذكر هذا القسم بعد الأتباع الأشقياء، ويبين لنا رحمه الله هنا أن يبين لنا أهمية القدوة وتأثير القدوة في حياة الإنسان، وأنه ينبغي أن يكون الإنسان نبيها يجعل قدوته التي يقتدي بها قدوة فضل وإحسان. ولذلك من اقتدى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فقد سعد بإذن الله عز وجل. ولهذا أورد الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا موطن الشاهد من الآية. وقوله بإحسان، الباء هنا للمصاحبة، فهو بهذه المتابعة حتى وإن كان يعيش في هذا العصر فإنه معهم ويتابعهم بإحسان، لا بدعوى ولا بمجرد انتساب. حتى الانتساب لمنهج السلف الصالح ينبغي أن يكون انتسابا حقيقيا بالتطبيق والعمل لا بمجرد الكلام. فإذا قال إني على منهج السلف فعليه أن يحذو حذوهم، أن يسير على طريقتهم اعتقادا ونهجا وعبادة وسلوكا ومعاملة وأخلاقا. ثم قال رحمه الله وقال تعالى
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
هنا رحمه الله ساق هذه الآية لأن فيها شبها بالآية التي أوردها. فأول الآية في من صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء أقوام آخرون ساروا على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن رزق السير على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، مع أنهم قد سبقوا فضلا في الفضل وفي الزمن. من جاء بعد الصحابة زمانه متراخ عن زمانهم، وفضله كذلك دون فضلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم بدأ رحمه الله يبين الصنف الثالث، ذكر الصحابة رضي الله عنهم، ذكر من تبعهم بإحسان. هناك صنف آخر قال وأما
قال من
لم يقبل. نعم.
قال رحمه الله وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
نعم هذا هو الصنف الثالث، عرفوا التوراة ولم يعملوا بها، عرفوا الحق ولم يعملوا به، أعرضوا عن الحق. إذا سمعوا آيات الله عز وجل تتلى، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتلى وتعرض، فإنه يعرض عنها ولا يأخذ بها. وبين رحمه الله بعد ذلك الحديث الذي في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء إلى آخر ما إلى آخر الحديث. هنا رحمه الله يبين في هذا الحديث، هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يبين حال الناس مع الهدى والخير الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فحالهم كحال الأرض بعد نزول الغيث. وهذا فيه عبرة عظيمة، إذا نظرت إلى الأرض ومشيت فيها بعد نزول الغيث ونزول الأمطار تجد أن الأرض في حصول أثر الغيث على ثلاثة أقسام: أرض تنظر إليها وإذا بها قد أنبتت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ينظر إليها الناظر فيسر ويأنس، قد ازدانت بالخضرة وكساها الجمال بعد أن كانت أرضا لا نبات فيها. تنتقل إلى أرض أخرى تجد أنها حفظت الماء، وحفظها للماء بدون إنبات للزرع فيه أيضا نفع عظيم، فالناس يريدون بماشيتهم ودوابهم وآنيتهم ويأخذون من الماء وينتفعون. ثم تنتقل إلى قطعة أخرى من الأرض تجد أنها لا تمسك الماء ولا تنبت العشب، لا ترى فيها ماء ولا ترى فيها عشبا. فهذا المنظر الذي تراه بعد نزول الغيث هو في الحقيقة يصور لك حال الناس مع الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يأخذ العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام علما وفهما ويعمل به، وقسم آخر يحفظ الكثير من العلم ويحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون عنده ذاك الفهم وذلك الاستنباط أو حسن الاستنباط. ولكن المصيبة في القسم الثالث الذي لم يرفع بذلك رأسا، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به، وهذا مثله مثل الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا والله مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس وشأنهم مع ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والخير. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من الأتباع السعداء، وهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف، فقال رحمه الله وأما النوع الثاني.
قال رحمه الله وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في الدار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أهلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
هذا قسم آخر من الأتباع السعداء. من هم؟ الذرية الذين آباؤهم أهل صلاح وأهل عبادة وديانة، فهؤلاء الذرية وإن لم يلحقوا آباءهم فيما يسره الله لهم من عبادة وطاعة، لكن الله عز وجل يكرم هؤلاء الآباء بأن يلحق ذريتهم بهم وأن يرفع ذريتهم معهم في رتبة الجنة التي هم فيها، فتقر أعينهم بذرياتهم يوم القيامة. فالله جل وعلا هنا أخبر أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كانت الذرية ليس لهم عمل يستحقون به تلك الدرجات، قال الله عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء. الضمير هنا عائد إلى الذين آمنوا، يعني ما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم. فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقناهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من الأعمال. وهذا والله من فضل الله عز وجل ومنته سبحانه وتعالى على الذرية، كرامة لآبائهم يرفعهم جل وعلا إلى درجة آبائهم في الجنة فيكونون معهم. ثم قال: ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، يعني فيما يتعلق بالعقاب. فبين رحمه الله وجل هذا الأمر أنه ليس هذا الأمر صحيحا. إذا اكتسبوا هذه الذرية اكتسبوا السيئات والعقوب والسيئات والذنوب، هل هذا يوجب لآبائهم عقوبة؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يلحق ذريتهم بهم في هذا المقام، هذا مقام عدل. أما المقام السابق هو مقام فضل من الله عز وجل، فإنه يكرم الذرية إكراما لآبائهم فيلحق بهم ذريتهم. أما في مقام العدل، كل امرئ بما كسب رهين. والمعنى واضح في هذه الآية الكريمة. ثم قال رحمه الله ناصحا: فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل الثواب لا في العدل والعقاب، وهذا من أسرار القرآن وكنوزه. فعلى المسلم أن يقف مع كتاب الله عز وجل، وأن يقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتدبرها، ففيها الخير وفيها السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: فعلى العاقل الناصح أن ينظر في أي أو من أي الأقسام هو، يعني ليس بيان. نعم، بين رحمه الله تعالى بعد ذلك أن العاقل الناصح لنفسه عليه أن ينظر من أي الأقسام هو، فليس بيان هذه الأقسام فقط للنظر فيها، إنما أراد أن يربط بين البدء الذي بدأ به في أول الرسالة وهو التعاون على البر والتقوى، وبين ما فصل فيه في موضوع الهجرة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بهذا السفر إلى الله عز وجل وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك مع عباد الله عز وجل كان الله بكل خير إليه أسرع. أي أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على هذا السفر إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ومن كان كذلك كان إلى الله عز وجل أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. هذه كلها ثمرات الصدق مع الله عز وجل والنصح والمجاهدة. ثم ذكر فصلا لعلنا نقف عنده، قال: فإن قلت،
قال رحمه الله فصل: فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذا تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البين غير ما ذكره.
أظن قبل هذا يا شيخ بينا قال فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه. زاد هذا السفر قال العلم الموروث ليس كذلك قبل هذا.
قال رحمه الله فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه.
نعم نختصر في هذا حتى نعود إليه إن شاء الله في مجلس الغد وقد نختم في الغد إن شاء الله. قال زاده العلم الموروث، الزاد الذي في هذا السفر هو العلم الموروث الذي نتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك زاد غيره، هذا هو الزاد. وأما الطريق فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع ومجاهدة النفس كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما المركب في هذا السفر فهو صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه جل وعلا، ونعم هذا المركب أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل وأن يلجأ إليه وأن يكون حسن التوكل وواثقا بربه عز وجل محسنا الظن به جل وعلا. فما أحوجنا إلى أن نكون أهل صدق في اللجأ إليه عز وجل في جميع أحوالنا. هذا هو المركب في هذا السير، وهذه المطية التي ينبغي أن يكون عليها المرء، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إن ربي على كل شيء قدير، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.